الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الدرس السابق حول نظرية انقلاب النسبة التي آمن بها الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال: إذا جاءنا عامان متعارضان ثم جاءنا مخصص منفصل فإن النظر حينئذ يكون إلى مقدار الحجية في كل من هذين العامين، والعام الذي ورد عليه مخصص منفصل أسقط حجيته بمقدار ما دل عليه ذلك المخصص المنفصل، فتبقى حجيته في قسم من مدلوله دون القسم الآخر. فإذا نظرنا إليهما، إلى العامين، بلحاظ عالم الحجية لكان العام الأول أخص حجية من العام الثاني، فبعد أن كانا متساويين متباينين صار العام الأول أخص من العام الثاني، فانقلبت النسبة من التساوي أو التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فيتقدم عليه بالتخصيص. هذا ما اختاره الميرزا النائيني، وخالفه في ذلك أستاذه الآخند الخراساني صاحب الكفاية قدس سره، حيث قال: إن النظر إلى الدليلين المتعارضين إنما يكون بلحاظ عالم الدلالة لا بلحاظ عالم الحجية، وهما في عالم الدلالة هذا عام وذاك عام، وليس لدينا عام وخاص. نحن لا ننظر إلى عالم الحجية وإنما ننظر إلى عالم الدلالة. إذن قال الميرزا النائيني: إن الملاحظة في حالة التعارض بين العامين، الملاحظ هو مقدار الحجية، وأستاذه الآخند الخراساني قال: لا، الملاحظ هو عالم الدلالة، كما بينا ذلك في الدرس السابق. الآن من حقنا أن نسأل الميرزا النائيني: ما هو الدليل على كبرى انقلاب النسبة؟ أي ما هو الدليل على أن الملاحظة في التعارض بين العامين هو عالم الحجية وليس عالم الدلالة؟ عليكم السلام ورحمة الله. أجاب الميرزا النائيني رحمه الله، قال: إن الدليل على ذلك هو إن التعارض فرع الحجية، فما لم يكن الدليلان المتعارضان حجتين لا يقع التعارض بينهما. إذا لم يكونا حجتين فلا تعارض. يعني إذا جاءنا دليل حجة كخبر الثقة، وجاءنا دليل آخر غير حجة كخبر الفاسق، فحينئذ لا يقع تعارض بينهما، لأن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، وهذا الذي ليس بحجة لا يقوى على معارضة ما هو حجة. إذن التعارض متى يمكن أن يقع؟ إنما يقع بين الدليلين اللذين ثبتت حجيتهما، وهكذا إذا جاءنا دليلان متعارضان أحدهما حجة في تمام مدلوله وأما الآخر فهو حجة في قسم من مدلوله دون القسم الآخر بسبب ورود المخصص المنفصل الذي أسقط حجيته في حصة وقسم من مدلوله فحينئذ ما هو المقدار الذي يدخل في حلبة التعارض من هذين العامين المتعارضين؟ ما هو المقدار الذي يدخل في التعارض يكون طرفا للتعارض يدخل في إطار التعارض؟ الجواب: أما العام الذي لم يرد فيه تخصيص، لم يرد فيه مخصص منفصل، فهذا العام يدخل إلى حلبة التعارض بتمام مدلوله، لأن مدلوله كله لو ترك وحده مدلوله شنو؟ حجة، إذ لم يرد فيه مخصص منفصل. بينما العام الذي ورد فيه مخصص منفصل فالمقدار الذي يدخل في التعارض هو المقدار الحجة من مدلول هذا العام، والمقدار الحجة من هذا العام ما هو؟ هو المدلول الذي لم يرد فيه التخصيص، يعني ما عدا ما دل عليه المخصص، وهذا سيكون أخص ممن؟ من المقدار الذي هو حجة في العام الآخر الذي لم يرد فيه مخصص. إذن هذا العام الذي ورد فيه مخصص قسم من مدلوله وهو ما دل عليه المخصص سقط عن الحجية، فلا يصلح أن يكون طرفا للتعارض ولا يدخل في المعارضة، وإنما يدخل في المعارضة فقط وفقط قسمه الذي لم يدل عليه ولم يخرج بسبب المخصص المنفصل، بينما العام الآخر مدلوله كله حجة. إذن نحن نلحظ في التعارض مقدار ما يدخل في التعارض، والمقدار الذي يدخل في التعارض هو المقدار الحجة، فإذا كان بعض المقدار حجة وبعضه ليس بحجة، بعض المدلول حجة وبعضه ليس بحجة، فما يقع طرفا للتعارض هو فقط وفقط المقدار الحجة. إذا نسبة الأخصية والأعمية أو التعارض بين الدليلين إنما يلحظ في مقام الحجية لا في مقام الدلالة، لأن الدلالة التي ليست بحجة لا تدخل في التعارض. هذا دليل من؟ هذا دليل الميرزا النائيني. قال: واستدل الأول، اللي هو منه الأول؟ الميرزا النائيني القائل بانقلاب النسبة. واستدل الميرزا النائيني على انقلاب النسبة بأن حينما نعارض العام الثاني الذي لم يرد فيه تخصيص بالعام الأول الذي ورد فيه مخصص منفصل يجب أن ندخل في المعارضة. ماذا ندخل في المعارضة؟ غير ما فرغنا عن سقوط حجيته، يعني ندخل ما لم تسقط حجيته. أما ما سقطت حجيته بسبب المخصص المنفصل فهذا لا يدخل في المعارضة. يجب أن ندخل في المعارضة، ماذا ندخل في المعارضة؟ غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام الأول، فإن العام الأول مقدار من دلالته سقط عن الحجية ومقدار لم يسقط عن الحجية، فالذي ندخله في المعارضة هو ذلك المقدار الذي لم يسقط بسبب المخصص المنفصل، لأن الذي سقط عن الحجية لا يدخل في دائرة التعارض، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا. والنتيجة فالعام الأول حينما يدخل إلى حلبة التعارض إنما يدخل بجزء من مدلوله، وهو ما عدا الخارج بالقرينة المنفصلة، فيكون أخص من العام الثاني من حيث الحجية فيتقدم عليه بالأخصية. الجواب، يقول السيد الشهيد قدس سره: تارة نلحظ حدود التعارض ومقدار ما يدخل في المعارضة، وأخرى نلحظ علاج التعارض والتقديم بالأخصية. إذا لاحظنا حدود التعارض وما يقع طرفا للمعارضة فكلام الميرزا النائيني صحيح، لأن الذي يدخل في المعارضة هو فقط وفقط المقدار الحجة دون المقدار الذي سقطت حجيته، لأن التعارض فرع الحجية. لكن هذا إنما يكون بلحاظ تحديد التعارض وحدود التعارض وما يدخل في نطاق التعارض. أما إذا جئنا إلى مرحلة علاج التعارض عرفا، إذا كنا في مقام علاج التعارض، فليس من الضروري أن يكون الملاحظ في علاج التعارض عرفا هو نفس المقدار الذي دخل في المعارضة. لا، قد يكون المقدار الذي دخل كطرف للمعارضة شيء، ولكن المرجح في حل التعارض شنو؟ شيء آخر. لا نلحظ نفس المقدار الذي دخل في المعارضة، المقدار الذي دخل في المعارضة هو فقط وفقط المقدار الحجة من العام الأول، أما المقدار الذي ليس بحجة فلا يدخل طرفا للمعارضة. لكننا في مقام علاج التعارض عرفا لا نلحظ فقط وفقط مقدار ما دخل من العام طرفا للتعارض، لا، وإنما نلحظ الدلالة ككل، سواء دخلت في المعارضة أو لم تدخل في المعارضة. بعبارة أخرى، إن المناط في الجمع العرفي بين الخاص والعام هو، ما هو المناط؟ السبب والعلة في تقديم الخاص على العام هو ملاك القرينية، العرف يرون الخاص قرينة على العام فيتقدم عليه. لماذا يجعلون الخاص قرينة على العام؟ الجواب وذلك لأنهم يرون أن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى ظهورا من ظهور العام لشمول مورد الخاص، كما شرحناه في الدرس السابق. ظهور الخاص في شموله لمورده لا يمكن أن يحمل على التسامح أو أنه ليس مرادا، لأنه نص عليه لا تكرم الفقير الفاسق. أما ظهور العام في الشمول لمورد الخاص حينما قال أكرم الفقراء شموله للفقير الفاسق، هذا شمول بالعموم يمكن أن لا يكون مرادا، ولهذا ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص. وهذه الأقوائية الظهورية إنما تكون في مقام الدلالة لا في مقام الحجية. العرف حينما يقولون هذا أقوى ظهورا من ذاك فيتقدم عليه، الخاص أقوى ظهورا من العام فيتقدم عليه، إنما الملحوظ هي الأقوائية في الدلالة ليس الأقوائية في الحجية. لماذا؟ لأنه لو كان النظر إلى الأقوائية في الدلالة فنقول دلالة الخاص أقوى من دلالة العام، ولهذا يعتبر الخاص قرينة تم إعدادها إعدادا نوعيا لتفسير العام. أما إذا نظرنا إلى عالم الحجية فهذه النكتة ستفقد. أي نكتة؟ نكتة القرينية وهي الأقوائية الظهورية، هذه النكتة مفقودة إذا كان النظر إلى عالم الحجية. يعني إذا نظرنا إلى العام الأول وقسناه إلى العام الثاني، إذا قسناه من حيث الحجية فالعام الأول الذي ورد فيه مخصص منفصل أخص حجية ممن؟ من العام الثاني، لأن العام الثاني مدلوله كله حجة، بينما العام الأول قسم من مدلوله سقط عن الحجية بسبب المخصص المنفصل. لكن سقوط بعض مدلوله عن الحجية، العام الأول إذا سقط بعض مدلوله عن الحجية وبقي فقط قسم من مدلوله حجة، كون الحجية فيه لبعض مدلوله دون بعض آخر هذا لا يجعله أقوى ظهورا من العام الثاني. ما دامت الدلالة في العام الأول الدلالة تسقط بالمخصص المنفصل أو لا تسقط، الظهور التصديقي يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط. ما دامت دلالة العام على حالها وهي مساوية لدلالة العام الثاني فلا توجد هناك أقوائية ظهورية تجعل العام الأول قرينة على العام الثاني لأنه أقوى ظهورا، هذا لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأن العام الأول من حيث الدلالة ومن حيث الظهور التصديقي أخص من العام الثاني أو مساوي له؟ مساوي له. وإذا كان مساويا له ف فبعد ماكو أقوائية في عالم الدلالة والظهور لكي يكون قرينة عليه ويتقدم بالتخصيص بناء على الفهم العرفي. لا، نعم، العام الأول صار أضيق دائرة بلحاظ من؟ بلحاظ الحجية، والأضيق دائرة بلحاظ الحجية. هذا الضيق من حيث الحجية لا علاقة له بالأقوائية في الدلالة والظهور. الأقوائية في الظهور مرتبطة بالدلالة وليست مرتبطة بعالم الحجية. تقديم الخاص على العام باعتبار أنه أقوى ظهورا، والأقوى ظهورا إنما هو بلحاظ عالم الدلالة. أما إذا كان الدليل الأول مساويا للدليل الثاني من حيث الدلالة لكنه أخص منه في عالم الحجية، هذه الأخصية في عالم الحجية لا تبرر لنا نكتة القرينية، لأن نكتة القرينية هي الأقوائية الظهورية، والأخصية في الحجية لا تجعله أقوى ظهورا من الثاني ما دامت دلالته عامة ومساوية للعام الثاني. لأننا قلنا إن المخصص المنفصل يهدم الحجية ولا يهدم الظهور. فالعام الأول لا يزال باقيا على عمومه في عالم الدلالة وليس أخص في عالم الدلالة، فلا يعتبر قرينة على العام الآخر. نعم، هو من حيث الحجية صار أخص، لكن الأخصية في عالم الحجية لا تبرز لنا نكتة القرينية، اللي هي شنو نكتة القرينية؟ وهي الأقوائية الظهورية التي تعتمد على الأقوائية في الدلالة وليس الأقوائية في الحجية. إذن الصحيح أن الملحوظ في التعارض وفي تقديم الخاص على العام هو الأخصية في عالم الدلالة وليس الأخصية في عالم الحجية. إذن نحن من المؤيدين للميرزا النائيني لو للآخند الخراساني رحمه الله، نحن من المؤيدين للآخند الخراساني. قال: ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة، يعني إذا نريد نحدد التعارض وحدود التعارض، نعم، لا نلحظ في التعارض إلا المقدار الحجة، لكن إحنا كلامنا مو في تحديد التعارض، وإنما كلامنا وين؟ في علاج التعارض، وعلاج التعارض بملاك القرينية، وملاك القرينية هو الأقوائية الظهورية، والأقوائية الظهورية هي بلحاظ عالم الدلالة ليس بلحاظ عالم الحجية. أن المعارضة، ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، الذي يدخل في المعارضة أي دلالة؟ الدلالة الحجة وليست الدلالة التي سقطت عن الحجية بسبب المخصص المنفصل، لأن الذي سقط عن الحجية لا يدخل طرفا للتعارض، إذ لا تعارض إلا بين حجتين، التعارض فرع الحجية. فالذي يدخل في المعارضة أي دلالة؟ الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية. أما الدلالة التي سقطت بسبب المخصص المنفصل، الدلالة التي سقطت عن الحجية لا تدخل في المعارضة. ولكن هذا أمر، يا هو هذا، يعني تحديد ما يدخل في المعارضة وأن الذي يدخل في المعارضة هو الحجة هذا أمر، وتحديد ملاك القرينية لعلاج التعارض أمر آخر. يعني كلامنا في تحديد المعارضة شيء، وكلامنا في علاج التعارض شيء آخر. وكلام الميرزا النائيني صحيح في أي مقدار؟ بأي مقدار؟ في تحديد حدود التعارض. أما كلامنا في العام والخاص لبيان حدود التعارض أو لبيان علاج التعارض، أريد نعالج نخلي الخاص قرينة على العام، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا، بناء على ماذا؟ بناء على تقديم الأخص على الأعم، وهذا التقديم شنو ملاكه؟ الأقوائية الظهوري. وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الذي يعتبر قرين على العام هو الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة، وهو المقدار الحجة من هذا العام والمقدار الحجة من ذاك العام، حتى يقال هذا المقدار من الحجية أخص من ذاك المقدار. لا، لا نلحظ الأخصية في دائرة الحجية وما يدخل في باب التعارض، بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما. الأخص في نفسه، هاي في نفسه تتعلق بالأخص، بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا. أخص شنو؟ في نفسه هو أخص مدلولا منهما. يعني شنو منهما؟ يعني من الدليلين المتعارضين أن نلحظ الأخص دلالة منهما فيتقدم عليه بالقرينية. فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم الدليل الخاص على الدليل العام. بعبارة أخرى، إن تقديم الخاص على العام هو بسبب القرينية، والقرينية النكتة في تقديم القرينة على ذي القرينة ما هي؟ الأقوائية الظهورية الدلالية. ولهذا في تقديم الخاص على العام الملاك للتقديم ما هو؟ أن أحدهما أخص دلالة في نفسه فيكون قرينة على الآخر. زين، إذا كان أحدهما أخص مدلولا في نفسه وصار سببا للقرينية، فما هي نتيجة ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك؟ تقديم المقدار الحجة من الدليل الأول على الدليل الثاني. يعني الأخصية الدلالية ستؤدي إلى تقديم ماذا؟ ليس تقديم كل مدلول الدليل الأول، وإنما الأخصية الدلالية تؤدي إلى تقديم شنو؟ ما هو حجة من المدلول. فالعلاج بلحاظ الأخصية الدلالية، لكن هاي الأخصية الدلالية تكون ملاك لمن؟ لتقديم المقدار الذي هو حجة، الذي دخل طرفا للمعارضة. لهذا يقول عبارته شوية دقيقة هنا، قال فالدليل الأخص مدلولا، إذن هاي الأخصية بها لحاظ؟ بلحاظ الدلالة. فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته في عالم الدلالة سببا في تقديم المقدار الداخل من هذا الدليل في المعارضة، اللي هو شنو المقدار الداخل في المعارضة؟ المقدار الحجة. في تقديم المقدار الداخل من هذا الدليل في المعارضة تقديمه على معارضه. السيد الشهيد قال بل بالإمكان أن يرد، كأنه ما جزم، بالإمكان أن يكون النظر علما إلى الأخصية الدلالية. بعدين يريد يقول مطلب، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية. لماذا؟ لأن النكتة في جعل الأخصية قرينتان. ما هي النكتة؟ مو اعتباطية، أكو نكتة، هي ما تسببه الأخصية عادة، خلي خط جوا عادة، ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة. ولهذا الأخاص يعتبر قرينة على الأعام. لماذا؟ لأن هذه الأخصية الدلالية تجعله أقوى ظهورا، فيتقدم على الآخر بالأقوائية الظهورية. طبعا ليش قال عادة؟ ليش قال عادة؟ لما أشرنا إليه في الدرس السابق، أن الأخصية لا تلازم دائما الأقوائية الظهورية. قد يكون الدليل الخاص هو أخاص، لكنه ليس أقوى ظهورا، كما لو اعتمد على ظهور آخر كظهور صيغة الأمر في الوجوب كما شرحنا في الدرس السابق. ومن الواضح أن قوة الدلالة يعني قوة الظهور إنما تحصل من الأخصية مدلولا. إذا كان هذا أخص مدلولا من ذاك فهو أقوى ظهورا. ليش أقوى ظهورا؟ لأن ظهوره في الشمول لمورده أقوى من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص. إذن الأقوائية إنما تكون في حالات الأخصية الدلالية. وأما مجرد سقوط حجية العام في بعض مدلوله، اللي هو يا بعض الذي دلت عليه القرينة المنفصلة، سيسقط العام عن الحجية فيه. مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالة العام في وضوح شمولها للبعض الآخر. هذا العام المدلول لهذا العام ليس كله حجة، بل بعضه شنو؟ سقط عن الحجية. يعني القسم ألف من مدلوله بقي على الحجية، والقسم الثاني باء شنو؟ سقط عن الحجية بسبب المخصص المنفصل. سقوط الحجية عن القسم باء من مدلوله هذا لا يجعل أن ظهوره في ألف يكون أقوى ممن؟ من ظهور العام الآخر في الشمول لمورده. لا، الدلالة والظهور لا يتغير بسبب المخصص المنفصل، تبقى دلالة العام على ألف وعلى باء على حد سواء. نعم، بلحاظ ألف الحجية لا تزال موجودة، وبلحاظ باء الحجية سقط. سقوط الحجية عن باء لا يؤدي إلى الأقوائية الظهورية في ألف. لهذا يقول وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله وهو باء مثلا، هذا السقوط في الحجية فلا يجعل دلالة العام في وضوح شمولها، يعني أقوائية ظهورية في وضوح شمولها للبعض الآخر من المدلول، اللي هو شنو البعض الآخر؟ الذي لم يسقط عن الحجية وهو ألف، لا يجعله في وضوح شمولها للبعض الآخر، لا يجعلها على حد خاص يرد فيه في من؟ في هذا المقدار الذي لم يسقط عن الحجية وهو ألف مباشرة، دلالة العام على ألف لا ترقى ولا تصير بنفس درجة مجيء خاص على ألف مباشرة. لو جاءنا دليل خاص على ألف مباشرة فشو نقول؟ الدلالة على ألف راح تصير شنو؟ أقوى ظهورا. بينما دلالة العام على ألف، كيف صارت دلالة العام على ألف؟ دلالة العام على ألف هي كدلالته على باء. سقوط حجية باء لا تجعل دلالة العام على ألف كأنه دليل خاص ورد في ألف. لا، هو ليس دليلا خاصا واردا في ألف حتى يقال إذن هو أقوى ظهورا. لا، تبقى دلالة العام على المقدار الذي لم يسقط عن الحجية هي دلالة عمومية وليس كدلالة الخاص عليه، فلا تصل إلى رتبة الدليل الخاص. ولهذا يقول: فلا يجعل دلالة العام في وضوح شمولها للبعض الآخر الذي لم يسقط عن الحجية وهو ألف، لا يجعلها بمستوى رتبة دليل خاص يرد وين؟ فيه، يعني في ألف، وهو المقدار الذي لم يسقط عن الحجية مباشرة. لو جاءنا خاص على ألف مباشرة فواضح أن أقوائيته شنو؟ أن ظهوره يكون أقوى. لكن المفروض أن الخاص ورد في ألف أو لم يرد؟ لم يرد، وإنما ألف هو مدلول للعام، ومجرد سقوط الحجية عن باء لا يجعل الدلالة على ألف كدلالة الخاص. لا، لا يصل إلى هذه الرتبة. وإذا لم يصل، إذن هو ليس أقوى ظهورا في ألف. وإذا كان ليس أقوى ظهورا في ألف، فلا توجد نكتة القرينية لتقديم الخاص على العام، لأن نكتة القرينية هي الأقوائية الظهورية، والأخصية هنا ليست بلحاظ الظهور والدلالة، وإنما هي أخصية بلحاظ الحجية. فالصحيح إذن ما ذهب إليه صاحب الكفاية، أن يلحظ في التعارض شنو؟ عالم الدلالة وليس عالم الحجية. البحث الثالث، قلنا لدينا جملة من البحوث. البحث الأول في النظرية العامة للجمع العرفي، البحث الثاني في أقسام الجمع العرفي أو التعارض غير المستقر، البحث الثالث في أحكام عامة للجمع العرفي. يشير سيد الشهيد إلى جملة من الأحكام العامة المشتركة بين أقسام الجمع العرفي. الحكم الأول تقدمت الإشارة إليه في بداية الكلام عن تعريف التعارض، حيث قلنا هناك: إن التعارض غير المستقر وتطبيق قواعد الجمع العرفي على دليلين متعارضين إنما يكون بشرطين. طبعا الشرط الأول أشرنا له سابقا، الشرط الثاني الآن نشير إليه. الشرط الأول هو أن يكون الدليلان المتعارضان دليلين لفظيين أو ما بحكم الدليلين اللفظيين. لماذا؟ لأن أحكام الجمع العرفي ما هو ضابطها؟ نكتتها، نكتتها أن أحد الكلامين قد أعد إعدادا شخصيا كما في الحكومة، أو إعدادا نوعيا كما في التخصيص والتقييد لتفسير الآخر، وكون أحدهما معدا لتفسير الآخر إنما يعقل وين؟ في الدليلين اللفظيين أو ما بحكم الدليل اللفظي كالظهور الحالي الذي هو بدرجة الدليل اللفظي كما أشرنا إليه. إذا كان لدينا دليلان لفظيان من المعقول أن نقول إن أحدهما قد أعد لتفسير الآخر. أما إذا كان دليلين غير لفظيين فلا يوجد تفسير أو إعداد في أحدهما ليكون مفسرا للآخر. إذن الجمع العرفي وهو كون أحدهما معدا نوعا أو شخصا لتفسير الآخر إنما ينطبق على الدليلين اللفظيين، فإن الكلامين أحدهما يفسر الآخر. أما إذا كان أحدهما لفظيا والآخر غير لفظي أو كان غير لفظيين فلا معنى لكون أحدهما مفسرا للآخر. ولهذا قلنا سابقا إن الدليلين غير اللفظيين أو الدليل اللفظي وغير اللفظي إذا تعارضا فالتعارض لا بد أن يكون تعارضا مستقرا ولا يكون تعارضا غير مستقر. لماذا؟ لأن التعارض غير المستقر يعتمد على القرينية، والقرينية معناها إعداد أحدهما لتفسير الآخر، وهذا إنما يعقل في الكلامين اللفظيين يعني الدليلين اللفظيين لا في غيرهما. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لكي يتم مناط الجمع العرفي والقرينية اللي هو شنو المناط؟ أن يكون أحدهما قد أعد لتفسير الآخر. هذا إنما يكون في الكلامين الصادرين من متكلم واحد أو كلامين صادرين من جهة واحدة كجهة الشارع التي تتمثل بمن؟ بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام. فإذا ورد عام في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه وورد خاص في كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، حينئذ نستطيع أن نجمع بينهما جمعا عرفيا. متكلمان لو متكلم واحد، متكلمان لكنهما يمثلان جهة واحدة. قال: أحكام عامة للجمع العرفي. للجمع العرفي بأقسامه المتنوعة أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها. أولا، لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما. ما هو بحكمهما؟ الظهور الحالي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة. متكلم واحد مثلا كلا الحديثين صدرا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من جهة واحدة، الجهة الواحدة يعني الشارع المتمثل بالمعصومين سلام الله عليهم، فإن بعض كلامهم يخصص بعضا. وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم في النظرية العامة للجمع العرفي هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا كما في الحكومة أو نوعيا كما في التقييد والتخصيص، وهذا الإعداد إنما يصح في الكلام ولا يصح في غير الكلام، وهذا هو الشرط الأول. وعلى أن يكون مصدر للكلام واحدة، هذا بيان من؟ للشرط الثاني، ليفسر بعض كلامه بالبعض الآخر، ليكون المصدر واحدا. شوف ما قال المتكلم واحدا، لا، المصدر واحد اللي هو إما متكلم واحد وإما شنو؟ جهة واحدة. ثانيا، إنما يصح الجمع العرفي إذا لم نعلم علما إجماليا بكذب أحد الدليلين. إذا علمنا علما إجماليا بأن أحد الدليلين لم يصدر من الشارع وإنما هو كاذب وغير مطابق للواقع، حينئذ لا معنى للجمع العرفي، لأن معنى الجمع العرفي ما هو؟ جعل أحد الدليلين قرينة مفسرة للآخر، يعني بعض الكلام يفسر البعض الآخر، فإذا كان أحدهما ليس صادرا من الشارع فلا معنى لأن يكون أحدهما مفسرا، نحن نعلم بأن أحدهما كاذب. إذن إذا كان عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما فلا تنطبق قواعد الجمع العرفي، وإنما تنطبق قواعد الجمع العرفي إذا لم يكن لدينا علم إجمالي بكذب أحدهما، بل كنا نحتمل أن يكونا صادرين معا. إذا كانا صادرين معا يعقل أن نقول هذا مفسر لذا. ولهذا إذا علمنا إجمالا بكذب أحدهما فبعد التعارض بينهما لا يكون على مستوى الدلالة، وإنما التعارض بينهما سيكون على مستوى الصدور والسند. نقول أحدهما غير صادر، فدليل حجية السند في أحدهما يتعارض مع دليل حجية السند في الآخر، إذن التعارض يسري إلى شنو؟ دليل السند وليس في عالم الظهور والدلالة. قال وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، يعني إذا لم نعلم بكذب أحدهما، إذ في هذه الحالة يا حالة لو كان علم إجمالي بعدم صدور أحدهما، يعني علم إجمالي بكذب أحدهما، في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين. ليش بين السندين؟ لأن أحدهما صادر والآخر ليس بصادر، زين أيهما هو صادر؟ يقع التعارض. وقواعد الجمع العرفي للتعارض بين السندين لو بين الدلالتين؟ بين الدلالتين. والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين. لماذا؟ لأن ملاك الجمع العرفي هو أن نجعل أحد الكلامين مفسرا للآخر، وهذا فرع صدورهما معا. أما إذا كان أحدهما ليس صادرا فلا معنى لأن نجعل أحدهما مفسرا للآخر. ثالثا سؤال، إن التعارض غير المستقر هل يسري إلى دليل الحجية أو يبقى فقط على مستوى دليل الظهور، يعني على مستوى حجية الدلالة؟ السيد الشهيد يقول عندنا أربع حالات، في الحالات الثلاثة الأولى التعارض يبقى وين منحصر؟ في عالم الدلالة ودليل حجية الظهور. لكن في الحالة الرابعة قد يدعى سراية التعارض إلى دليل حجية السنة، فيذكر أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين سندا. الحالة الثانية أن يكون ظنيين سندا. الحالة الثالثة أن يكون الخاص قطعي السند والعام ظني السند. الحالة الرابعة شنو؟ بالعكس، العام قطعي السند والخاص ظني السند. أما الحالة الأولى إذا كان قطعيين سندا فلا يعقل أن يقع التعارض بينهما بلحاظ من؟ بلحاظ السند. لماذا؟ لأنهما قطعيان. إنما نأتي لمن؟ إلى ظهور كل منهما. نقول دليل حجية الظهور في العام ودليل حجية الظهور في الخاص، يقع تعارض في مقام دليل حجية الظهور أو لا يقع تعارض؟ الجواب بما أن الخاص قرين على العام فهو يسقط العام عن الحجية بلحاظ من؟ بلحاظ المقدار الذي دل عليه. ولهذا دليل حجية الظهور سيكون شاملا لدلالة الخاص دون العام، يعني يقدم القرين على ذي القرين، فلا يبقى تعارض، يعني نجمع بينهما جمعا عرفيا، نجعل القرين مفسرة لذي القرين، وبعد أن نجمع بينهما بهذه الطريقة لا يبقى تعارض، فلا يبقى تعارض لا على مستوى السند ولا على مستوى الدلالة. ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون صدور كل منهما قطعيا، العام والخاص، المطلق والمقيد، الحاكم والمحكوم، وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلا إلى دليل حجية الظهور. أما دليل حجية السند يسري إليه تعارض أو لا يسري؟ لا يسري، بل دليل حجية الظهور نترقب صدور التعارض، يعني مبدئيا يوجد تعارض لكن بعد أن نجمع بينهما يزول التعارض. والمفروض أن دليل حجية الظهور لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة. لماذا؟ لأن دليل حجية الظهور وهو السيرة العقلائية يقول: كل ظهور حجة ما لم يعد المتكلم كلاما آخر لتفسيره. وإذا أعد كلاما آخر لتفسيره صار قرينة، فالحجية للقرينة وليس لذي القرينة، وبذلك يتم الجمع العرفي. وإذا تم الجمع العرفي بعد لا تعارض، لا من حيث السند، يمكن أن يكونا صادرين معا، ولا من حيث الدلالة إذ وافقنا بينهما معا. زين. الثاني أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، يعني خبر ثقة مع خبر ثقة، العام خبر ثقة والخاص خبر ثقة. طبعا في الحالة الأولى مثلا العام آية قرآنية والخاص آية قرآنية، قطعيين سندا. أما في الحالة الثانية لا، كلاهما خبر ثقة. أن يكون صدور كل منهما غير قطعيين، وإنما يثبت بالتعبد، يعني خبر ثقة حجيته تعبدية، والثاني خبر ثقة حجيته أيضا شنو؟ تعبدية. زين. وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا كما في أخبار الآحاد، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور. لماذا؟ لأن دليل حجية الظهور يقول: كل ظهور حجة ما لم يذكر المتكلم قرينة عليه لتفسيره، وإلا لو أقام قرينة لجمعنا بينهما جمعا عرفيا، فلا يبقى تعارض بلحاظ دليل حجية الظهور. زين. ولا يبقى تعارض بينهما بلحاظ دليل حجية السند. لماذا؟ لأننا بعد أن جمعنا بينهما جمعا عرفيا على مستوى الدلالة وجعلنا هذا مفسرا لذاك، بعد لا تنافي بينهما من حيث السند، يمكن أن يكونا صادرين معا وليس أحدهما مكذبا للآخر بعد أن وافقنا بينهما. لهذا يقول: لا يسر التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما الأول دليل حجية الظهور فلما تقدم في الحالة الأولى أنه بعد أن جعلنا أحدهما مفسرا للآخر وجمعنا بينهما جمعا عرفيا، فدليل حجية الظهور يشمل القرينة دون ذي القرينة. وأما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ دليل حجية السند، فلأن مفاد دليل التعبد بالسند هو الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين، يعني لكل من الخبرين، فإذا انحل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور، يعني جمعنا بينهما جمعا عرفيا دلاليا وعدل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما، جعلنا القرينة مفسرة لذي القرينة. بعد يقول لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما، يعني يمكن أن يكون حجتين معا وصادرين معا لأن أحدهما مفسر للآخر. استطراقا، شنو هدفنا من جعل الحجية لهما معا؟ يقول استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما. وما هو المدلول النهائي؟ بعد الجمع العرفي بينهما بتقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة، فالظهور التصديقي الحاصل بعد الجمع بينهما جمعا عرفيا هو الذي يكون حجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.